بدائع
وحكم الحياة، نأتي بكل دافع ونكشف عن باهرات، ونستجلي هنا القيم الروائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، مع رائعة رائعة من روائع تاريخنا الإسلامي. بطل هذه الرائعة هو البخاري رحمه الله، الذي سخره رب العالمين سبحانه وتعالى لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابة وتسجيل أصح كتاب كتبه البشر على وجه الأرض، وهو صحيح البخاري. تعالوا كده نشوف القصة العجيبة التي مر بها البخاري رحمه الله عندما دخل بغداد. البخاري كان يعيش في بخارة وإليها ينسب، وبخارة في أوزبكستان. انتقل إلى بغداد مدينة العلم ليتعلم هناك ويستزيد من العلوم هناك، لكن سبحان الله وكأنه لم يذهب ليتعلم، بل ذهب ليعلم. أول ما دخل بغداد رحمه الله علم العلماء هناك أن البخاري قد جاء، وكانت شهرته قد فاقت الآفاق، فعملوا له زي اختبار، بس اختبار دون أن يعرف. دخل البخاري المسجد فوجد 10 من العلماء رتبوا مع بعضهم ترتيبة امتحان للبخاري. عملوا ايه؟ جابوا 100 حديث. انتوا عارفين الحديث يعني متن وسند، يعني ايه الكلام ده؟ المتن هو نص الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا المرء مع من احب، فهذا نص الرواية. اما السند فهو الرواة الذين نقلوا هذا الحديث، سواء كانوا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، او من التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عن الجميع. فالمفروض أن العالم يحفظ الحديث بمتنه وسنده لحد ما يوصل لحد من سجل الحديث كالبخاري أو غيره. فالعلماء عملوا الاختبار، كل عالم أخذ 10 أحاديث وبدأ يغير كل شيء فيها، يغير السند، يغير المتن، يقلب ده أو ده، بحيث يديله حديث ليس موجودا، حديث على وجه الخطأ، عشان يختبر قوة حفظ البخاري رحمه الله. يا ترى هيقول أعرف الحديث ده ولا ما أعرفوش. بدأ العالم الأولاني وسأل، قال له ماذا تعرف عن الحديث كذا كذا كذا، وقال الحديث المغلوط. فقال البخاري رحمه الله لا أعرفه. فسأله الحديث الثاني فقال لا أعرفه. فسأله عن الثالث، عن الرابع، عن العاشر، والبخاري يجيب إجابة واحدة، لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف هذا الحديث. فبدأ العالم الثاني يتكلم فقال 10 أحاديث مقلوبة كما ذكرنا، والبخاري لا يزيد على كلمة لا أعرف. الناس اللي مش عارفة أن في امتحان قالت الرجل ده ما يعرفش حاجة ولا حديث عارفه، لحد ما جابوا 100 حديث وهو يجيب لا أعرف لا أعرف لا أعرف. بعد أن انتهى العلماء من سرد 100 حديث المغلوطة هذه المقلوبة، قال البخاري رحمه الله أما العالم الأول الذي ذكر أحاديثه المقلوبة، الحديث المقلوب الأول كذا وإصحاحه وصحيحه كذا، والحديث المقلوب الثاني كذا وصحيحه كذا، والحديث المقلوب الثالث كذا وصحيحه كذا، وهكذا حتى أتم 10 أحاديث للعالم الأول، ثم العالم الثاني، ثم الثالث، حتى أتم 100. سبحان الله، أعاد الخطأ وأعاد الصواب للخطأ. ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي كتب فتح الباري في شرح صحيح البخاري يعلق على هذه الحديثة ويقول وهنا يخضع للبخاري، يعني هنا كل الناس لا تستطيع أن تتكلم كلمة واحدة في وجود البخاري رحمه الله، هنا يخضع للبخاري، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، إذ كيف يحفظ الخطأ ويحفظ بعد ذلك أو يصوب بعد ذلك الصواب؟ احنا ممكن نقول انه يحفظ الصواب فقط، لكن كيف حفظ ان هذا قال بالترتيب الفلاني الخطأ ثم ذاك من مرة واحدة؟ يا اخواني، انا ليه قلت القصة دي؟ انا بقول القصة دي علشان اثبت للناس ان ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذه الامة رجالا غير عاديين ليحفظوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما تراجع قصة البخاري والله تشوف العجب، البخاري كانوا يصلحون كتبهم من حفظه، يعني الناس تكتب وهو يحفظ ما يكتبش، ثم بعد ذلك يصحح أخطاءهم من حفظه هو رحمه الله. ولو رجعت بعد كده قصة مسلم أو الترمذي أو النسائي أو الدارقطني أو ابن ماجة أو أحمد بن حنبل أو غيرهم من علماء الحديث لوجدت قصصا مشابهة تماما لهذه القصة، فعلا قيضهم رب العالمين سبحانه وتعالى لحفظ السنة. إخواني وأخواتي في الله، حفظ الله عز وجل كتابه الكريم وتعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ثم إنه حفظ السنة لأنها المفسرة للقرآن الكريم. خبروني بالله عليكم، إن قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة بغير سنة؟ لا بد من وجود السنة إلى جوار القرآن. إن لم يتوجد السنة، إن لم نجد السنة، فإنه لا معنى لحفظ القرآن الكريم. لذلك حفظ ربنا سبحانه وتعالى السنة لنا بهؤلاء الرجال العظماء. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله أي السنة المطهرة. إلى من يشككون في السنة المطهرة؟ أقول أن الله عز وجل حفظها بنفسه وهو خير الحافظين. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث للعظات والاعتبار، وأحرفه أجل من النضار، ومن يهفو إلى الدرار الغوالي فمطلبه بأعماق البحار.
رمضان كريم على شاشة الحاصل.
البحر قد ناداني، انظر بني الإنسان،
الله تعالى أكرمني
بالأعجاز أسراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع البحار والمحيطات والماء في الأرض. والمولى سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أهمية الماء، فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء له أهمية عظيمة للإنسان والحيوان والنبات، وهو يشكل في الأرض 3/4 الكرة الأرضية من المياه، و3/4 الإنسان يتكون من الماء. والماء الذي يتكون بصورة بسيطة من الهيدروجين والأكسجين، والهيدروجين كما نعلم جميعا أنه غاز قابل للانفجار ويساعد على الانفجار، والأكسجين كذلك غاز يساعد على الاشتعال، ولكن لا يشتعل الأكسجين المتواجد في الماء، ولا يشتعل الهيدروجين أو ينفجر الهيدروجين المتواجد في الماء. فالمولى سبحانه وتعالى جعل هذا الماء له أهمية بالغة لهذا للكائنات التي تعيش على الأرض. ولذا قال في كتاب العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. احتار المفسرون في تفسير الماء، فلم يفسر الماء إلا بالماء. كذلك قال أهل الزراع أو الزارعون أن الماء له أهمية كبيرة للأراضي الزراعية وللزرع وللنباتات. وأهل الأطباء أو الطب قالوا أن الماء له أهمية كبيرة لحياة الإنسان. والبيولوجيون قالوا أن الماء له أهمية في الزراعة وله أهمية في الطب وفي جميع الكائنات التي تعيش على الأرض. وأهل التاريخ والجغرافيا قالوا أن له أهمية كبيرة لتكون الحضارات، كما نعرف أن حضارة المصريين تكونت بجوار النيل. وأهل الجيولوجيا يعني يعتبرون أن الماء له أهمية كبيرة للمكونات الأرضية، فالتربة التي تتكون لا توجد إلا نتيجة تعرية الجبال، الجبال التي تتكون من الصخور الرسوبية والنارية والمتحولة، كل هذه الصخور يحدث لها تفتت وتآكل عندما يسقط الماء على هذه الصخور، فتتكون التربة نتيجة تأثير الماء وأثر الماء على هذه الصخور شديدة الصلابة. والماء يشكل في الكرة الأرضية كما ذكرنا ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، ثلاثة أرباعها ماء. المحيطات يوجد بها 97%، واليابسة 3%. يعني معظم الأرض ومعظم الكرة الأرضية بحار ومحيطات، وطبعا نعرف أهمية هذه الكمية الكبيرة لماء البحار والمحيطات لعملية البخر ودورة الماء في الأرض وسقوط الماء بعد أن كان الماء مالحا من البحار والمحيطات، يعود بقدرة الله سبحانه وتعالى مع دورة الماء مرة أخرى إلى الأرض ماء عذبا طيبا نقيا. كذلك باليابسة يوجد 3% من الماء، 3% فقط من الماء، نعم، منها 2% كتلة جليدية. الجليد على الأرض يوجد به نسبة 2% من اليابسة، وذكرنا أن اليابسة 3%، 2% كتل جليدية، يتبقى 1%. 1% عبارة عن مياه جوفية في باطن الأرض وتمثل 0.6%. أما الماء العذب على المتواجد في الأنهار والذي نشرب منه ونسقي منه الزرع، هذا الماء يشكل فقط مياه سطحية بنسبة 0.4%، نسبة قليلة جدا ولكنها كافية إذا حافظ الإنسان عليها. وللماء خصائص فريدة، فهو عنصر قطبي جزئيا يتكون كما نرى في الصورة التي سوف نعرضها، تكوين جزيء الماء الذي يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، يعني في رابطة تشكل رابطة بزاوية 105 درجة. وهذا التركيب الذي نراه في هذه الصورة يعني يعتبر أو يمثل خصائص فريدة للماء، وبها يتكون الروابط الهيدروجينية وجزيئات الماء المختلفة، لأن الهيدروجين بيبقى على في نهايته موجب والأكسجين سالب، ثم يكون الروابط الهيدروجينية المختلفة. والماء هو يعتبر المركب الفريد الوحيد الذي يوجد في الحالة الصلبة والحالة الغازية والحالة السائلة. ونجد بإذن الله في الصور القادمة شكل يوضح يعني تركيب الماء بخصائص فريدة، فنجد أن في دكتور يسمى دكتور ماسارو ياموتو، هو باحث ياباني. هذا الرجل العالم الباحث الياباني تدخل في تركيبات الماء وقام بتكبيرات جزيء الماء آلاف المرات، آلاف المرات في التكبير، ثم يعني ألف مؤلفا سماه الرسائل المخفية في الماء، The Hidden Message in Water. هذا الكتاب موجود، والدراسات التي قام بها هذا العالم دكتور ماسارو ياموتو، وهو باحث عالمي ياباني، يعني هذا الباحث يعني كافر ليس مسلم، ولكن انظر أخي الكريم أختي الكريمة إلى أشكال الماء بعد الدراسة المتواجدة، نجد أن الماء بيتأثر بتأثر الإنسان، بتأثر الكلام، وسوف نرى بإذن الله العلي القدير في الحلقة القادمة نوضح لحضراتكم أشكال الماء التي تواجدت بعد ذكر القرآن وبعد الكلام الطيب والفرح والسعادة. تأثر الماء؟ هل تأثر الماء؟ الحقيقة نعم، وهذا ما أثبته هذا العالم الذي يسمى ماسارو إيموتو الياباني، وسوف نجد بإذن الله هذا البحث والصور التي توضح ذلك. الماء غالي في الأرض، وجعلنا كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البحر قد ناداني انظر بي.